بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على رسالة الحائية لابن أبي زيد ماذا؟ القيرواني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. يقول المصنف رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. شرع المصنف رحمه الله بأهم وأعظم وأكثر مباحث أهل السنة يعني أهمية، وهو من أجلها لأنه يتعلق بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بقضاء الله جل وعلا وبقدره سبحانه وتعالى. قال: وبالقدر المقدور، أي وأمن كذلك أيها السني يا من لزمت الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. قال: وأي وبالقدر، أي وعليك الإيمان بالقدر المقدور الذي قدره الله جل وعلا. المقدور هنا اسم مفعول، والمراد به اسم الفاعل، بمعنى وبالقدر المقدور، أي ما قدره الله وكتبه. وبالقدر، القدر هنا يأتي بمعنى الحكم والقضاء، ويأتي بمعنى الأمر، فهو أمر قدره الله أي قضاه وحكم به. المقدور أي ما قدره وكتبه وأحكمه. قوله هنا أيقن من اليقين، وهو الشك الذي لا ريب فيه، ومبنى الإيمان أو مبنى الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره هو على الإيمان والتصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا ارتياب ماذا؟ ولا ارتياب فيه. وقال هنا أيقن، اليقين ضد الشك، فلا بد أن تبني إيمانك بالقضاء والقدر على اليقين. قال: دعامة، الدعامة هي العمود الذي يقوم عليه البيت، وقيل الشرط دعامة عقد الدين أي شرطه. والقدر لا شك أنه يأتي بمعنى المعنيين، فهو دعامة للدين عظيمة وركن من أركانه الرئيسية، وكذلك هو شرط من شروط الإيمان. لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بقضاء الله جل وعلا وبقدره سبحانه وتعالى. وهذه من مسائل الدين العظيم، دعامة عقد الدين. عقد الدين أي العقد هنا البناء، أي بناء الدين وعموده الذي يقوم عليه. وقيل إن مراد المصنف عقد الدين أي معتقده، لأن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد دعائم هذا الدين وركائزه ماذا؟ الأساسية. قال: والدين أفيح، أفيح أي واسع، ورجل فياح أي واسع العطاء. والمراد هنا أي الدين واسع لا حرج فيه. فعلى هذا يكون الإيمان بقضاء الله من دعامات هذا الدين، ودعاماته واسعة، منها السنة والتي هي غير القضاء والقدر. شرع المصنف هنا بهذا البيت في الحديث عن بيان معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وأن كل شيء سبقه علم الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه جل وعلا. القدر أحبة الكرام فيه مباحث ماذا؟ كثيرة. نبدأها أولا بتعريف القضاء والقدر. فالقضاء في اللغة هو القطع والفصل، وقضى الشيء إذا أحكمه وفصله، وهذا معنى القضاء. وأما القدر بالفتح فهو لغة القضاء والحكم به. وأما اصطلاحا، ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، هذا تعريف ماذا؟ القضاء، القدر. وقيل إن القضاء هو ما يعني قضاه الله في خلقه إيجادا وعدما، وهذا على هذا يكون التقدير سابقا للقضاء. وأهل العلم يا حبتي ذكروا بينهما عدة فروق. قيل إن القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال، وأما القدر فهو الحكم بالجزئيات لتلك ماذا الكليات. وذهب بعض أهل العلم أن القضاء والقدر متباينان أحبتي الكرام، فإذا أطلق فإذا اجتمعوا افترقوا، وإذا افترقوا اجتمعوا. وقيل إن القدر شامل للقضاء والعكس صحيح. وقيل إن التقدير هو ما يكون في الأزل من العلم ونحو ذلك، وأما القضاء فهو ماذا؟ أما القضاء فهو إنفاذ هذا القدر فيسمى ماذا؟ قضاء. إذن التقدير في الأزل يكون ماذا؟ يكون قضاء قدرا، وإنفاذ هذا التقدير يكون ماذا؟ قضاء. فكل ما في الأزل من العلم والخلق ومن العلم والكتابة تكون ماذا؟ قدرا، وإنفاذه ووقوعه بخلقه ومشيئته يكون قضاء لهذا القدر. وهذا من مما ذكره أهل العلم. والقدر أحبة الكرام مبني على أن الله جل وعلا فعال لما يريد، فلا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخلق شيء إلا عن مشيئته، كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ماذا فيكون. ولا يخرج شيء عن تقدير الله جل وعلا وعن تدبيره، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره ماذا تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولا ننزله إلا بقدر ماذا معلوم. خلق الخلق جل وعلا كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقدر أرزاق الخلائق وقدر آجالهم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. النبي عليه الصلاة والسلام بين مسائل القضاء والقدر وكل ما يتعلق بذلك. المسألة الثانية، القدر أحبة الكرام فيه أربعة مراتب. المرتبة الأولى وهي علم الله جل وعلا السابق بما هو كائن، وما الخلق فاعلون قبل إيجادهم، قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وكما قال جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن ماذا بمن اتقى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم ما كانوا ماذا عاملون أو ما كانوا يعملون. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، كما قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن ذلك لفي ماذا لفي كتاب، وكما قال جل وعلا وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وجاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه ما منكم من نفس أو ما منكم من أحد إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. وجاء في حديث عبد الله بن عبادة بن الصامت قال يا نبي الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب, قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثانية الثالثة مشيئته جل وعلا العامة وقدرته الشاملة لكل ما هو موجود, فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة جاءت في آيات كثيرة إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد, من يشاء الله أن يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم, ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد, ولو شاء ربك لآمن من في الأرض ماذا كلهم جميعا. إذن شاء الله جل وعلا كل شيء وأراده سبحانه وتعالى لحكمة بالغة ولأسرار كريمة جليلة قد نعلمها وقد لا نعلم ماذا أكثرها. جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ماذا يشاء. وحديث أبي هريرة لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت, فقال إنه يقول ما يشاء لا مكره له. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق, فالله جل وعلا خلق العباد وخلق كذلك أعمالهم وأفعالهم, ولا يخرج شيء عن خلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق البشرية أرزاقهم آجالهم أعمالهم أقوالهم أفعالهم جميع ما يتحدثون به ويقولونه ويأتونه كل ذلك خلقه الله جل وعلا وأوجده سبحانه وتعالى, كل ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. دليل هذه المرتبة قول الله جل وعلا والله خالق خلقكم وما تعملون, وقال جل وعلا بل هو الخلاق العليم, وقال جل وعلا الله خالق كل شيء. ومن المسائل المهمة جدا وهي المسألة الثالثة التي ذكر التي أشار إليها أهل العلم, قالوا إن أنواع المقادير التي قدرها الله عز وجل أربعة, وهذا سيأتينا فيما نذكره إن شاء الله تعالى وما نسطره من المسائل. ما يهمنا أحبة الكرام أن نعرف ما هو موقف أهل السنة من هذه الأربعة الأنواع الأربعة الأركان التي قام عليها القدر. أولا يؤمن أهل السنة والجماعة إيمانا كاملا بقضاء الله جل وعلا جملة وتفصيلا, سواء كان خيرا أم كان شرا, وأن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق, وأنه ما من نفس معصومة إلا والله جل وعلا قد خلقها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وشاءها جل وعلا وخلقها. قال الطحاوي رحمه الله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل ما هو كائن من خلقه, نقدر ذلك تقديرا محكما ليس فيه نقض ولا ليس له ناقض ولا معقب. وقال شيخ الإسلام تيمية وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ويصدقون به على ما مشى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أحبة الكرام أن تاريخ الانحراف في باب القضاء والقدر هو من أول ما وقع الخلاف فيه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه, وكان الصحابة يؤمنون به إيمانا كاملا. فالقضاء والقدر بالقضاء والقدر, ولا يمارون أو يشكون أو يضطربون في أبواب القضاء والقدر، حتى نشأ القول في أواخر الصحابة بمقولة القدر، وأن الأمر أنف، وأن العبد هو من يخلق فعله، والله لا يعلم الفعل ولم يقدره، وذلك لضعف العقول وقلة الإيمان والبعد عن منهج النبوة، فقالوا ننزه الله فنقول لم يخلق ولم يقدر المعاصي والذنوب، وكل إنسان يخلق فعل نفسه. وكان أول من أظهر هذه المقولة معبد الجهني الذي أظهر مقولة القدر، وبلغ ابن عمر ذلك ونفاه رضي الله تعالى عنه. ورجح الحافظ أن يونس الأسواري هو أول من أنكر القدر، وأن معبدا أخذ منه، ثم أخذ غيلان الدمشقي هذه الأقوال ونشرها، وقد قيل أنه قتله، يعني قتل معبد الجهني على يد عبد الملك بن مروان، وقتل غيلان الدمشقي على يد هشام ابن عبد الملك، فلم يكن في عصر الصحابة شيء من هذه الأقوال مطلقا، ولا هذه الأهواء ولا تلك الآراء التي ظهرت وانتشرت، إنما كان إيمان أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر على ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتشرت مقالتهم وأخذها المعتزلة، ونشرها عمرو بن عبيد الذي قال يعني أصل العدل عند المعتزلة، وقصد به نفي القضاء والقدر. من المسائل المهمة، وهي المسألة الرابعة، أن من أصول أهل السنة والجماعة هو عدم الخوض في باب القضاء والقدر، وأن هذا الباب مبناه على التسليم والإيمان لله جل وعلا. قال علي بن أبي طالب: القدر سر الله في خلقه فلا تكشفه. وقد جاءنا النهي عن الخوض في القدر بلا علم ولا بصيرة ولا حكمة، وأن هذا مخالف لما عليه صحابة رسول الله. فمعرفتنا بباب القضاء والقدر وإيماننا به ينبني على إيماننا بأركان القدر الأربعة. المسألة الخامسة: أنواع المقادير. أنواع المقادير هي ما كتبه الله وقدره من المقادير العامة للخلائق، وترجع كلها إلى علم الله الشامل لكل شيء. المرتبة الأولى الكتابة الأولى، وتسمى بالتقدير الأزلي، وعند بعض العلماء يطلق عليها مصطلح التقدير العام لكل الأشياء، وهذا ما كتبه الله جل وعلا وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عندما خلق القلم وأمر القلم بالكتابة. مصداق ذلك ما رواه عبد الله بن عمر في حديث مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. التقدير الثاني أو الكتابة الثانية، وتسمى بالتقدير العمري. التقدير ماذا؟ العمري. وهذا التقدير العمري هو ما يجريه الله على الإنسان من بداية حياته، من كونه نطفة إلى ما بعد ذلك. هذا التقدير عند العلماء يشمل التقدير العام للرزق والعمل والشقاوة والسعادة، وبعضهم أحبتي الكرام أضاف هذا التقدير إلى الميثاق، وبعضهم ماذا؟ وبعضهم فصل هذا التقدير عن الميثاق. وهذا التقدير أحبتي الكرام هو الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ماذا؟ أربعين يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة إلى نهاية ماذا؟ الحديث المراد بذلك فيه. فهذا يسمى بالتقدير ماذا؟ العمري. النوع الثالث من أنواع التقدير، ويسمى بالتقدير الحولي، وهو ما يقع في الحول من الأحداث ونحو ذلك، وهذا التقدير هو الذي ذكره المفسرون أنه يقع في ليلة ماذا؟ القدر من كل عام، التي يفصل فيها الخير والشر والأرزاق والآجال والأحداث الكونية ونحو ذلك. هذا تسمى بالتقدير أو بالكتابة الحولية. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهذه جاءت عن مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. النوع الرابع من الكتابة أو التقدير وهو التقدير اليومي، وهو ما يقدره الله في كل يوم من الحوادث والأرزاق والآجال، وكلها تفصيل لما يقع في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن. قيل: وما ذلك الشأن؟ قال: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوتا ويرفع أقواما وآخرين. من المسائل المهمة التي تتعلق بهذه المسألة، وهي أن بعض أهل العلم أضافوا أحبة الكرام نوعا من أنواع الكتابة، وهي كتابة الميثاق. فقالوا إن التقدير أولا يكون في الأزل، ثانيا يكون التقدير في الميثاق، ثم بعد ذلك يكون التقدير في ماذا؟ في العمر. فالتقدير بالميثاق يسبق التقدير بالعمر. عندنا تقدير في اللوح المحفوظ، ثم تقدير في الميثاق الذي أخذه الله في ظهر آدم، ثم بعد ذلك يبدأ التقدير العمري. هذا النوع من التقدير أو الكتابة تسمى كتابة الميثاق. لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج منه ذريته فقال: ألست بربكم؟ ثم أعادهم لطلب أبيهم أو لصلب أبيهم. هذا يسمى الميثاق. جاء فيه قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وحديث: وقد أردت منك أهون من ذلك أن أخذت عليك مالا في ظهر آدم أو في ظهر أبيك ألا تشرك بي شيئا وأبيت إلا الشرك. ثمة مسائل في مهمة في أنواع المقادير. أولا، اختلف أهل العلم يا أحبة الكرام ما هو أول ما خلق من المخلوقات. فقيل إن أول ما خلق الله جل وعلا هو القلم، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم. وقيل إن أول مخلوق هو العرش، بقوله جل وعلا: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال: وكان عرشه على الماء، فقالوا إن العرش قبل. والراجح أحبتي الكرام أن العرش قبل، وهو أول ما خلق الله. وأول هنا المراد بها النصب على معنى الجملة: حين خلق الله القلم قال له اكتب. وأما رواية الرفع فهي غير معتمدة، والصحيح هو النصب. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعليه جمهور العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو دونه؟ قولان عند أبي العلى الحمداني. والحق أن العرش قبله، وأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. المسألة الثانية: أنه العلماء اختلفوا في المراد في الجمع. فبعض الآيات جاءت أن الميثاق أحبة الكرام وقع أكثر من مرة، فقد جاء بعضهم فقال أن الميثاق هنا حقيقي: ألست بربكم؟ وقال بعضهم إن الشهادة هنا وقعت من بني آدم، وقيل إن الملائكة أشهدت بني آدم على هذا الميثاق. واختلف أهل العلم في الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ما هو المراد به؟ فجمهور العلماء على أن الميثاق هو إخراج الذرية من ظهر آدم، وذهب جماعة من أهل العلم فقالوا إن المراد بالميثاق هو فطرهم على التوحيد، وليس هو إخراجهم من صلب أبيهم آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. قالوا: والشهادة هنا هي بلسان المقال، وقيل إن المراد بلسان ماذا؟ الحال. اختلفوا في الشهادة وأشهدهم على أنفسهم هل هي بلسان المقال أم بلسان الحال، ففصل في ذلك العلماء فقالوا إن الميثاق هو ميثاق الفطرة، وهناك ميثاق آخر وهو الأخذ من بني آدم وهم في صلب آدم وإشهادهم على أنفسهم، فأصبحت المواثيق ثلاثة أنواع: ميثاق أخذ من ذرية آدم في صلب أبيهم، النوع الثاني من الميثاق الفطرة، النوع الثاني من الميثاق هو ميثاق الرسل. واختلفوا أحبتي الكرام هل هذا الميثاق تقوم به الحجة أم لا، فمن أهل العلم من قال إن الحجة تقوم بها، لا تقوم الحجة إلا بميثاق الرسل فقط، فالله جل وعلا بعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن أهل العلم من قال يكفي هذا الميثاق، وإنما الرسل وظيفتهم فقط تأكيد الميثاق وبيانه. من المسائل المهمة كذلك هنا عمر الإنسان أحبتي الكرام هل يزيد أم ينقص؟ اختلف أهل العلم في ذلك فقالوا، قال بعض أهل العلم أن عمر الإنسان يزيد وينقص، لأن الله جل وعلا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم ماذا؟ الكتاب، وهذا دليل على زيادة عمر الإنسان ونقصانه. القول الثاني وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء أن العمر لا يزيد وينقص، وأن الله قدره تقديرا واحدا كما قال جل وعلا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وما كان للنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وكما قال عليه الصلاة والسلام كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. وأما الزيادة والنقصان فهي مما في أيدي الملائكة، وعلى ذلك تفسير ابن عباس وجمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما اللوح المحفوظ فهو لا يقبل التغيير ولا الزيادة ولا ماذا؟ النقصان. من المسائل المهمة كذلك أحبتي الكرام في القدر، وهي المسألة السادسة أو السابعة، دلت الأدلة على إثبات المشيئة والإرادة لله جل وعلا، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب ماذا؟ العالمين. وكما قال الله جل وعلا إلا ما شاء ماذا؟ ربك عطاء غير مجدود. فالله جل وعلا أثبت له جل وعلا المشيئة، والمشيئة أعم من الإرادة، فكل إرادة مشيئة وليس كل مشيئة ماذا؟ إرادة. وأمر الله جل وعلا إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا فعقليا، فإما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا. فهنا الإرادة في المشيئة تشمل كل شيء أراده الله جل وعلا، أما الإرادة فليست على إطلاقها، إنما تختلف. يعني بعض العلماء قال المشيئة لا يوجد مشيئة كونية وشرعية، إنما الذي يختلف هو الإرادة. الإرادة منها إرادة كونية وهو القسم الأول، وتكون فيما أحبه الله جل وعلا وشاءه سبحانه وتعالى وأبغضه، فالمشيئة هنا فيما يحب وفيما يبغضه جل وعلا، والإرادة هنا تشمل الأمرين فيما أحبه الله وفيما أبغضه جل وعلا، فالله أبغض الشرك وأراده كونا، وأبغض الزنا وأراده كونا لحكمة بالغة. النوع الثاني الإرادة الشرعية فيما يحبه الله ويرضاه فقط، وتسمى عند بعض العلماء بالمشيئة. أقسام الناس في القضاء والقدر. من المباحث المهمة كذلك أحبتي الكرام وهو أن الناس انقسموا في باب القضاء والقدر إلى عدة فرق، الفرقة الأولى القدرية، وتشمل الجبرية من الجهمية وغيرها. فإذا اجتمعوا فالقدرية معتزلة والجبرية جهمية وقدرية، وسموا قدرية لأنهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وليس هو الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء نفوا ماذا؟ مرتبة الخلق، ونسبوا الخلق إلى فعل العبد، ويطلق عليهم القدرية، ويطلق عليهم كذلك المعتزلة. وهؤلاء على قسمين: القسم الأول الغلاة الذين غلوا وبالغوا وشددوا، وهم ماذا؟ وهم الفلاسفة الذين نفوا العلم السابق واللاحق، وقالوا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. النوع الثاني غير الغلاة، وهم القدرية المشهورين الآن، أن الله يعلم، الذين قالوا إن الله يعلم كل شيء، لكن ما شاءه وقدره جل وعلا لا يخلقه، إنما العبد هو الذي معنى يخلق فعل نفسه. وهؤلاء أحبة الكرام أثبتوا مرتبتين ونفوا مرتبتين، فأثبتوا العلم والكتابة، ونفوا الخلق والمشيئة. والرد عليهم من كتاب الله جل وعلا، الله جل وعلا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قل ما شاء الله ثم شئت. فأثبت مشيئة لله، وأثبت ماذا؟ للعبد قدرة ومشيئة. القسم الثاني الجبرية، وهؤلاء على قسمين: القسم الأول غلاة الجبرية الذين يرون أن العبد مجبور على فعله، ليس له اختيار، وهو كالريشة في مهب الريح. فهؤلاء أحبتي الكرام قالوا إن العبد مجبور على فعله وليس له اختيار ولا مشيئة. فهؤلاء قالوا العبد مجبور ظاهرا وباطنا، ولا شك على أن قولهم معلوم رده بالعقل والنقل. فما معنى إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان العبد مجبور على فعله؟ النوع الثاني الجبرية المتوسطة من الأشاعرة، فهؤلاء يرون أنه مجبور في الظاهر دون هذا الباطل. القول الثالث وهو قول أهل السنة ماذا؟ الذين آمنوا بالقدر على مراتبه الأربعة. وأشار الشيخ الإسلام تيمية أن الضلال أن الفرق في القدر ثلاثة: مجوسية وهم القدرية غلاة وغير غلاة، الفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء ونفوا الأمر والنهي، والنوع الفرقة ويدخل فيهم الجبرية والجهمية الإبليسية. فهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر والأمر والنهي، لكن هذا الإثبات يلزم منه التناقض، مثل تقدير الكفر والأمر به والنهي عنه. هنا نقف أحبة الكرام، لأن مبحث القضاء والقدر مبحث طويل جدا، وننتقل أو نكمل في الدرس القادم مبحث القضاء والقدر. وفق الله جميع المحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.